اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرني شيخ حبيب الله المظاهر المدني بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الوضوء مرة مرة. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. باب الوضوء مرتين مرتين. حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن إبراهيم قال: قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب: ولكن عروة يحدث عن حمران فلما توضأ عثمان قال: ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة: الآية قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. باب الاستنثار في الوضوء. ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. باب الاستجمار وترا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. الإمام البخاري بعد أن ذكر أحكام وآداب الاستنجاء عاد فتابع أحكام الوضوء وما ورد فيه، فبدأ بهذا الباب، باب الوضوء مرة مرة، ثم ذكر باب الوضوء مرتين مرتين، ثم ذكر باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، لأن هذا كله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث الدال على أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، مما يشير إلى جواز ذلك. فقال: حدثنا محمد بن يوسف هو الفريابي المتوفى 212 للهجرة، قال: حدثنا سفيان وهو الثوري أمير المؤمنين في الحديث، توفي 161 للهجرة، عن زيد بن أسلم وهو مولى عمر المدني متوفى 136 للهجرة، عن عطاء بن يسار الهلالي المدني كذلك متوفى 94 للهجرة، عن ابن عباس رضي الله عنه متوفى 68 للهجرة، قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. هذا الحديث مختصر، وقد تقدم مطولا في باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة برقم 140. إذا رجعت لرقم 140، باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة، تجد فيه أنه يرويه كذلك زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، يعني بهذا الإسناد نفسه، لكن من رواية سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم، فقال عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. إذن هذا الحديث هو مطول، هذا الحديث الذي قرأناه، فلا بد أنتم أن تحيلوا عنده على الحديث الذي سبق، وقولوا: تقدم مطولا برقم كذا، طبعا برقم 140 حسب ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي بالطبعة المعروفة المتداولة. إذن هذا الحديث الذي رواه هنا سفيان الثوري مجملا ومختصرا، أنه توضأ مرة مرة. باب الوضوء مرتين مرتين. يقول البخاري: حدثنا حسين ابن عيسى، وهو حسين ابن عيسى البسطامي، طبعا هو حسين ابن عيسى ابن حمران، لابد أن تكتبوا اسم جده لكي تميزوه عن مراو آخر اسمه حسين ابن عيسى، هو البسطامي الطائي أبو علي القومسي البسطامي الدامغاني، له عدة نسب لأنه تنقل في البلدان، متوفى 247 للهجرة. قال: حدثنا يونس بن محمد، هذا المعروف بالمؤدب، معروف بالمؤدب البغدادي، متوفى 207 أو 208 للهجرة. قال: حدثنا فليح بن سليمان وهو الخزاعي المدني، متوفى 168 للهجرة. وهذا فليح بن سليمان فيه كلام، ولكن البخاري ينتقي له صحيح حديثه. نعم. عن عبد الله بن أبي بكر بن عمر بن حزم، هو تمام نسبه عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمر بن حزم، وهذه الكلمة ابن محمد وردت في بعض النسخ، متوفى سنة 135 للهجرة. عن عباد بن تميم الأنصاري المازني المدني، قيل إن له رؤيا، يعني للرسول صلى الله عليه وسلم أنه قيل، ضعيف قول ضعيف، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الطبقة الثالثة بتصنيف ابن حجر، يعني متوفى بين 60 و90 تقريبا. يروي عن عمه عبد الله بن زيد ابن عاصم، اكتبوا هذا عبد الله بن زيد ابن عاصم، لأن هناك صحابي آخر اسمه عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، هو الذي أري الأذان، أما هذا عبد الله بن زيد بن عاصم الذي روى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن زيد متوفى، استشهد بوقعة الحرة سنة 63 للهجرة. نعم. وهو عم عباد بن تميم، عمه. يقول عبد الله بن زيد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. كذلك هذا الحديث جاء مجملا وسيرد مفصلا برقم، اكتبوا، سيرد مفصلا برقم 185 في باب مسح الرأس كله. دعونا نقرأ نص الحديث المفصل رقم 185، وهو كذلك من حديث عبد الله بن زيد لكن بإسناد آخر، وهو أن رجل قال لعبد الله بن زيد: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين. إذن هنا حدد أنه غسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين. ماذا تلاحظون هنا؟ أنه مرة غسل مرتين ومرة أخرى غسل ثلاثا. نعم. فقال: ثم غسل مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. نعم. إلى أن قال: ثم غسل رجليه. فالحديث المطول فيه أنه توضأ في بعض أعضاء الوضوء مرتين وفي بعضها ثلاثا. لذلك شو قال الحافظ ابن حجر؟ قال: كان حق الباب، يعني الترجمة، أن يقول يعني غسل بعض الأعضاء مرة وغسل بعضها مرتين وغسل بعضها ثلاثا. وهذا الذي فعله الترمذي. الترمذي في سننه إذا رجعتم إلى هذا الحديث فقد عنون له في بهذا العنوان، قال: باب في من يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثا. وروى حديث عبد الله بن زيد فقال أنه أن النبي غسل وجهه ثلاثا، وغسل يديه مرتين مرتين، وغسل رجليه مرتين. فإذا هنا ولو فعل النبي بعض أعضائه، لو غسل بعض أعضائه مرتين، مما يدل على أن ذلك صحيح وأنه جائز. لذا قال الترمذي في سننه لما ذكر حديث الوضوء مرة مرة، ثم باب الوضوء مرتين مرتين، ثم باب الوضوء ثلاثا، وباب توضأ بعضه مرتين وبعضه ثلاثا، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم أن الوضوء يجزئ مرة مرة، ومرتين أفضل، وأفضله ثلاث، وليس بعده شيء. فإذا الخلاصة ذكرها من الترمذي في سننه، قال هذه الكلمة التي قلتها لكم. وهنالك حديث كذلك إسناده قوي، روى أبو داود والترمذي وابن حبان صححه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، وهو شاهد كذلك لهذه الرواية. ننتقل إلى الرواية التي بعدها. باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي، هذا شيخ البخاري، لا تعرف وفاته، لكن قال الذهبي بقي إلى حدود 120 و200، يعني توفي بعد 120 و200، لا تعرف سنة وفاته على التحديد. قال: حدثني إبراهيم ابن سعد، وتتمة نسبه ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، فهو من ذرية عبد الرحمن ابن عوف رحمه الله رضي الله عنه، متوفى 183 أو 184 للهجرة. يروي عن ابن شهاب الزهري شيخ المحدثين المتوفى 124، معروف علم من أعلام الحديث، أن عطاء بن يزيد، وهو عطاء بن يزيد الليثي المدني نزيل الشام، متوفى 105 أو 107 للهجرة، أخبره أن حمران مولى عثمان، حمران هذا هو حمران ابن أبان، وكان من سبي عين التمر، معركة قام فيها خالد ابن الوليد، افتتحها خالد أيام سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان من سبي هذه المعركة حمران هذا. أخذه المسيب ابن نجبة فاشتراه سيدنا عثمان من المسيب وأعتقه، فهو لذلك نقول حمران مولى عثمان، لأن سيدنا عثمان اشتراه وأعتقه في زمن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كانوا يعتقونهم ويعني يشجعونهم على طلب العلم، كما رأيتم أكثر المحدثين من الموالي، أكثر المحدثين من الموالي، وصاروا من كبار العلماء، وهذا يدل على منزلة الموالي في الإسلام، وأن الرجل يقدمه علمه لا يقدمه نسبه ولا ماله، إنما يقدمه علمه ودينه، وهذا الذي كانوا عليه رضي الله تعالى عنهم. حتى ورد أن حمران كان يصلي خلف سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، كان يصلي وإذا أخطأ عثمان يفتح عليه، يعني يصلي ورائي، فإذا أخطأ كان يفتح عليه. حمران هذا توفي بعد سنة 75 للهجرة، بعد هذا العام، لا على سبيل التحديد، يعني لا تعرف وفاته على التحديد. حمران مولى عثمان، رأى عثمان رضي الله عنه دعا بإناء، سيدنا عثمان دعا بإناء، فأفرغ على كفيه، طبعا دعا بإناء يعني فيه ماء لكي يتوضأ به، فأفرغ على كفيه 3 مرار. ما معنى أفرغ على كفيه 3 مرار؟ يعني أفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى ثم غسلهما معا، أخذ بيده اليمنى أفرغ على اليسرى ثم غسلهما، أفرغ على كفيه 3 مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر، وفي رواية واستنشق، الأغلب الروايات واستنثر، رواية الكشميهني واستنشق، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه 3 مرار إلى الكعبين. هنا ما الذي أغفل في العدد؟ مسح الرأس، هنا قال ثم مسح برأسه، لم يذكر كم مرة مسح رأسه، كل ما تقدم وما بعده نص على أنه كان 3 مرات إلا مسح الرأس. يقول الحافظ ابن حجر لم يرد في طرق الحديث كلها تحديد أو ذكر عدد المسح، ما ورد كم مرة مسح رأسه، ولكن ثبت في الأحاديث الأخرى، نعم، أنه صلى الله عليه وسلم مسح مرة واحدة، وهذا سيرد معنا في باب مسح الرأس مرة، إذا رجعت له للأمام قليلا سيرد معنا باب مسح الرأس مرة، هناك في ذاك في حديث يروي كذلك عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عن وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، في إحدى رواياته قال مسح رأسه مرة، إذن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه مرة، نعم. وهذه الرواية ذكرها كما قلت لكم البخاري، وذكرها الإمام مسلم في صحيحه، لذلك قال ابن المنذر إن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح مرة واحدة، لأن المسح مبني على التخفيف، نعم. وقال أبو داود في السنن حديث عثمان، ونحن الآن بصدد حديث عثمان، حديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة، من هنا أكثر الفقهاء أخذوا بهذا، أحمد ومالك وأبو حنيفة قالوا المسح مرة. الشافعي قال يسن التثليث في المسح، كيف أخذ ذلك؟ قال أخذها بظاهر حديث مسلم. مسلم في ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، بما يشير ظاهر الحديث أنه مسح رأسه كذلك ثلاثا. بعضهم أجابوا قال توضأ ثلاثا ثلاثا المراد في الغالب، أو المغسول ثلاثا لأنه نص على أنه مسح رأسه مرة. قال من أجاب على ذلك قال مسح رأسه مرة للدلالة على الجواز، أنه يصح ذلك مرة. إذن ترون أن أقوال الفقهاء وحوارهم كلها تستند إلى الأدلة وإلى النصوص رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله تعالى جميعا. إذن هذا ما يتعلق بالحديث. ثم قال سيدنا عثمان، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يروي سيدنا عثمان قول النبي صلى الله عليه وسلم، من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. نحو وضوئي يعني مثل وضوئي. ما معنى لا يحدث فيهما نفسه؟ وهل يستطيع إنسان أن لا تحدثه نفسه؟ فرقوا بين أن لا تحدثه نفسه وبين أن لا يحدث نفسه، فقالوا قوله لا يحدث نفسه يعني لا ينشئ ذلك من عنده، أما ما يهجم عليه من الخطرات والوساوس التي يتعذر دفعها فمعفو عنه، لكن على الإنسان أن يدفع ذلك عن نفسه. إذن قالوا لا يحدث فيهما نفسه مما قال تسترسل به النفس ويمكن قطعه. كثيرا ما تخطر في ذهن المصلي خواطر ولكن يمكن أن يدفعها. أما بعض العلماء كالقاضي عياض مثلا قال لا، قوله لا يحدث فيهما نفسه يعني لا يحصل له حديث نفس أصلا، هكذا ينبغي لكي يغفر له ما تقدم من ذنبه. قال وهناك شاهد على هذا، رواية عند ابن المبارك في كتاب الزهد فيها لفظة تدل على أنه لم يحدث نفسه. النووي رحمه الله تعالى قد رد على هذا قال لا، الصواب حصول هذه الفضيلة ولو طرأت خواطر غير مستقرة. ما معنى خواطر غير مستقرة؟ يعني يدفعها، كلما خطرت في بالك دفعتها وتابعت صلاتك. هنا قال العلماء هذه الخواطر أصلا هي نوعان، بعضها يتعلق بالدنيا وبعضها يتعلق بالآخرة. أما التي تتعلق بالدنيا فينبغي دفعها قطعا، ينبغي دفعها قطعا. ويشير إلى هذا رواية، أن رواية هذا الحديث عند الحكيم الترمذي وعند ابن المبارك في الزهد وعند ابن أبي شيبة في المصنف فيها زيادة لا يحدث نفسه بشيء من الدنيا. فعبارة لا يحدث نفسه بشيء من الدنيا دلت على أن خواطر الدنيا يجب أن يدفعها المصلي عن نفسه، أما خواطر الآخرة مما يتعلق بأحوال يوم القيامة أو ما يتعلق بتفسير القرآن إذا استرسلت معه فهذا لا حرج فيه ولا بأس فيه، كأن قلت مالك يوم الدين فذكرت القيامة والميزان والحساب وغير ذلك، فهذا لا مانع منه ولا حرج فيه. إذن تفريق بين خواطر الدنيا وبين خواطر الآخرة، خواطر الدنيا ممنوعة يجب دفعها، وأما خواطر الآخرة فلا بأس فيها. هذا لا يحدث فيهما نفسه، قال غفر له ما تقدم من ذنبه. وهنا غفر له ما تقدم من ذنبه قالوا يعني الصغائر، استثنيت الكبائر. لما استثنيت؟ لأنها استثنيت بنص الحديث. فحديث الذي يروي الإمام مسلم عن عثمان رضي الله تعالى عن سيدنا عثمان قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. إذا نص على أنه ما لم يؤت كبيرة، هكذا نصها، ما لم يؤت يعني يفعل هذا من نفسه، كأنه الذي يفعل يعطي من نفسه هذه الكبيرة. والأحاديث الأخرى التي رواها مثلا غيره من الصحابة كسيدنا أبي هريرة يقول فيها عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فإذا هناك أحاديث فيها نص على أن الذي يكفر من الذنوب إنما هو الصغائر، فالروايات ما لم تغش الكبائر، إذا اجتنب الكبائر، ما لم يؤت كبيرة، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة مستقلة، إلى توبة خاصة. فقوله عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه يعني من الصغائر. الآن ماذا في هذا الحديث من الفوائد غير ما ذكرناه لكم من المعاني الفقهية؟ هناك فائدة الأولى، قال: لا مانع من أن يستعين بمن يحضر له ما يتوضأ به، لأن سيدنا عثمان دعا بإناء، فإذا لا مانع من الاستعانة على إحضار ما يتوضأ به. ثانيا يقول في الحديث: فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما، ففيه غسل اليدين قبل إدخال الإناء، لأنه ثم قال: ثم أدخل يمينه في الإناء، قبل أن يدخل يمينه غسل كفيه. فإذا في الحديث من الفوائد غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ولو لم يكن عقب نوم، سيرد معنا الحديث إذا كان عقب نوم ماذا يفعل، ولو لم يكن عقب نوم احتياطا. ثم فيه من الفوائد التعليم بالفعل، يعني التعليم العملي، لأنه أبلغ وأضبط بالتعليم. فسيدنا عثمان دعا بإناء وتوضأ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا. فالتعليم بالفعل هو أبلغ وأضبط في التعليم. والفائدة الهامة الأخيرة، أو ليست الأخيرة طبعا، لكن من الفوائد الهامة، تحذير، هذه لو كتبت جميلة، تحذير من لها في صلاته بالتفكير في أمور الدنيا بعدم القبول. في تحذير من لها في صلاته بالتفكير في أمور الدنيا، تحذيره بعدم القبول، لأن الحديث قال: لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد ورد عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رحمه الله رضي الله عنه قال: ما قمت في صلاة فحدثت نفسي بغيرها. هنيئا له، ما قمت في صلاة فحدثت نفسي بغيرها. قال الزهري تعقيبا على هذا الكلام، لأن هذه مرتبة عالية جدا، أن يصل الإنسان إلى درجة لا يحدث نفسه بغير الصلاة، نسأل الله أن نصل إليها أو إلى قريب منها إن شاء الله. يقول الزهري رحم الله سعدا إن كان لمأمونا على هذا، يعني هو فيما يقول صادق ونفق بكلامه، إن كان لمأمونا على هذا ما ظننت أن هذا يكون إلا لنبي. يعني كان الزهري يظن أنه هذا لا يستقيم إلا لنبي، فسعد يقول هذا، إذا قال رحمه الله تعالى. نسأل الله، على كل حال الأمور تحتاج إلى مجاهدة مستمرة وإلى مجاهدة دائمة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، اللهم اجعلنا منهم. وهذا الحديث الذي ذكره إبراهيم بن سعد عن شهاب عطف عليه البخاري رواية أخرى فقال وعن إبراهيم، عن إبراهيم يعني ابن سعد المذكور في الحديث السابق، فالحديث متصل وليس منفصلا، ليس معلقان، يعني ذكر رواية إبراهيم ابن سعد ثم قال إبراهيم بعد أن ذكر هذه الرواية ذكر رواية أخرى، فقال إبراهيم ابن سعد قال قال صالح ابن كيسان، هذا صالح ابن كيسان من الذين رووا عن إمام الزهري وهو أكبر منهم، صالح ابن كيسان متوفى 630 أو 140، يعني بعد 130 أو بعد 140 وفاته غير متحققة. يقول صالح ابن كيسان قال ابن شهاب ولكن عروة ابن الزبير يحدث عن حمران فيقول، يعني فلما توضأ عثمان قال ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه. ما المراد بهذا الكلام؟ المراد أن الزهري روى حديثين اثنين، أحدهما رواه عنه إبراهيم ابن سعد والآخر رواه عنه صالح ابن كيسان، فيقول ابن الزهري عطاء بن يزيد أخبرني حديثا وعروة ابن الزبير أخبرني حديثا آخر، يعني الزهري روى هنا عن شيخين، الشيخ الأول عطاء بن يزيد في الرواية السابقة والشيخ الآخر هو عروة ابن الزبير، تعرفونه عروة بن الزبير، وذكرت لكم وفاته المرة الماضية، متوفى سنة 94 للهجرة رحمه الله. عروة يروي حديثا آخر عن عثمان وهو أنه لما توضأ عثمان قال ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه، وفي بعض الروايات لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه. على ماذا يدل هذا إخواني؟ يدل على أن سيدنا عثمان توضأ أكثر من مرة وكان يعلم الصحابة وكانوا يبثون العلم، لا يفعلون هذا مرة واحدة، وهذا مر معنا في السابق أنهم كانوا يقولون الحديث أكثر من مرة وكانوا يعلمون أكثر من مرة، فسيدنا عثمان مرة قال هذا الحديث ومرة أخرى توضأ، ولكن قال بعد ذلك ألا أحدثكم حديثا، وهذا في نوع من يعني لفت الأنظار أو من ترغيب، نعم ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه، يعني أنا لماري حريص على تحديثكم بهذه المسألة يعني بالذات، لكن هناك آية في القرآن قد أملت علي أن أحدثكم، تفرض علي أن أحدثكم، سمعت النبي يقول صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. إذن هذا الحديث بمعنى الحديث الآخر فهما حديثان متقاربان في المعنى، فيقول لا يتوضأ رجل يحسن وضوءا، هذه التأكيد على إحسان الوضوء ورد في كثير من الأحاديث، يحسن وضوءا، ثم قال ويصلي الصلاة، عند الإمام مسلم زيادة يصلي الصلاة المكتوبة يعني صلاة الفريضة، هذا الحديث عند مسلم في هذه الزيادة ويصلي الصلاة المكتوبة، وهي عنده برقم 227 في صحيحه، ويصلي الصلاة المكتوبة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. هنا حتى بينه وبين الصلاة، أي صلاة؟ المكتوبة الأخرى، ولذلك ورد في صحيح مسلم بين الصلاة يعني التي تليها، بين غفر ما بينه وبين الصلاة التي تليها، يعني غفر له ما بين الصلاتين حتى يصليها، يعني حتى يفرغ منها، إذا فرغ من الصلاة حينئذ غفر له ما كان بين الصلاتين. والروايات الأخرى تبين ذلك، الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن. نعم، ماذا تلاحظون هنا؟ سيدنا عثمان قال لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، يعني ما حدثتكم هذا الحديث. ما هي هذه الآية؟ يذكر لنا عروة بن الزبير وهو راوي الحديث عن حمران عن عثمان، عروة روى الحديث عن حمران، يقول عروة الآية هي قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب فأولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إذن هذه الآية جعلت سيدنا عثمان رضي الله عنه يقولها ويصرح بها. سؤال الآن، لما لم يبادر سيدنا عثمان في الأصل إلى قول هذا الحديث وإلى تعليمه، وما دفعه إلى هذا إلا هذه الآية؟ قالوا خشي عثمان رضي الله تعالى عنه، خشي أن يجترئ الناس على المعاصي ويقولون تكفر أعمالنا بهذا الفعل اليسير. يعني شغلة بسيطة، إذا كان بتوضأ بيحسن الوضوء بيصلي ركعتين غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها، فالأمر أمر بسيط. فقال خاف أن يجترئوا على المعاصي، يعني أن يحملوا الحديث على غير ما يراد منه، لأن اجتراء الناس على المعاصي يعني امتطاؤهم المعاصي ولو كانت صغيرة، إذا أصروا عليها صارت كبيرة. يعني الإصرار على الصغيرة يجعل هذه الصغيرة كبيرة. فخشي سيدنا عثمان ألا يعني يفهم بعض الناس المراد الحقيقي من هذا الحديث، وأن المراد منه تكفير فقط الصغائر ليس الكبائر، فلذلك لم يبادر إلى تبليغ الحديث. لكن لما ذكر الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، دفعه هذا إلى أن يقول هذا الحديث رضي الله تعالى عنه. سؤال الآن، تجد بأن الحديث الذي فيه المغفرة لا تتحقق إلا بأمرين، ما هما؟ أن يحسن الوضوء ثم أن يصلي، وركعتين لا يحدث فيهما نفسه. لكن هناك بعض الأحاديث وهي صحيحة، رواه الإمام مسلم، رواه الترمذي، بأن الرجل إذا توضأ خرج نقيا من الذنوب بمجرد الوضوء. هذا الحديث يدل على أن المغفرة إنما حصلت بمجموع الأمرين، الوضوء والصلاة. أما الحديث الذي يرويه الإمام مسلم ما تعلمونه، وفيه وطبعا رقم 242، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب. والحديث روى مثله عثمان، سيدنا عثمان رضي الله عنه، سيدنا عثمان الذي روى هذا الحديث. يقول سيدنا عثمان: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. فهنا هل تخرج الذنوب بنهاية الوضوء أم بنهاية الصلاة؟ الجواب على ذلك جواب جميل جدا فعلا. قالوا: يختلف هذا حسب الشخص باختلاف الأشخاص. كيف؟ قال فرب متوضئ يحضره من الخشوع حال الوضوء ما يكون وضوءه مستقلا بتكفير خطاياه، وربما لا يحصل له ذلك إلا بعد الصلاة. وهذا جواب جميل، لأنه كلكم سمعتم أن بعض الصالحين مثلا كان إذا توضأ أخذته صفرة وعلاه خوف، فيقال له لم تأخذك هذه الصفرة وهذا الفزع، فهو في حال وضوئه مستحضر لله عز وجل، في حال الوضوء مستحضر أنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فلذلك يغلبه الخشوع وحضور القلب مع الله. فمن كان وضوءه هكذا خرجت خطاياه مع آخر قطر الماء، ومن لم يكن كذلك معه فرصة أخرى أن يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، فتخرج حينئذ ذنوبه بعد الصلاة. قال حتى يصليها، يعني حتى يفرغ منها. فيا ترى إذا أحد الناس لا غفر له بعد الوضوء ولا بعد صلاة الركعتين، فكيف يكون حاله؟ اللهم ارزقنا الخشوع يا رب العالمين. فالذي كانت تأخذه رعدة وفزع أو صفرة، قيل له لم تأخذك هذه الرعدة؟ فقال لهم ألا تعلمون بين يدي من أريد أن أقوم؟ فهو مستحضر أنه سيقف بين يدي الله. فهذا هو الجواب على هذين الحديثين. الأمر يختلف باختلاف الأشخاص. اللهم اجعلنا من أحدهما. نعم، نتابع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الاستنثار في الوضوء. الاستنثار معلوم لديكم هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق، والاستنشاق هو إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه عن طريق النفس، معروف الاستنشاق. الآن الاستنثار هو عكس الاستنشاق، إخراج الماء من الأنف، وسمي استنثارا مأخوذ من النثرة. النثرة هي طرف الأنف، النثرة هي طرف الأنف، فسمي استنثارا لأنه يخرج الماء من طرف أنفه. والمستحب كما قال الفقهاء أن يكون الاستنثار باليسرى، لأنه كل شيء فيه نوع من يعني الأذى أو غير ذلك تستعمل فيه اليسرى، فالمستحب أن يكون الاستنثار باليسرى. يقول الإمام البخاري أن الاستنثار في الوضوء ورد ذكره، يعني ذكره، يعني رواه، روى حديثه عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عثمان مر معنا، وحديث عبد الله بن زيد سيرد معنا في باب مسح الرأس كله، وحديث ابن عباس كذلك رواه الإمام أحمد ورواه غير الإمام أحمد أبو داود والحاكم، ولفظه استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا، هذا لفظ الحديث رواه الإمام أحمد. إذا أردت الرقم فرقمه 2011 في مسند الإمام أحمد. قال استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا، هذا تأكيد من النبي عليه الصلاة والسلام على التخلص من الأذى وعلى التخلص من الوسخ وغير ذلك. وفي رواية لأبي داود الطيالسي كذلك عن ابن عباس إذا توضأ أحدكم واستنثر فليفعل ذلك مرتين أو ثلاثا. وقال الإمام الحافظ بن حجر إسناده حسن. إذن هذه الأحاديث سترد معنا بعضها. يقول البخاري حدثنا عبدان، عبدان مرت معنا ترجمته فيما مضى، هو عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي أبو عبد الرحمن، متوفى 221 للهجرة. قال أخبرنا عبد الله بن المبارك، عبد الله هو ابن المبارك، هذا الذي جمعت فيه خصال الخير، فهو فقيه حافظ عالم مجاهد جواد، لذلك قالوا جمعت فيه خصال الخير. هذا مما من الذين ينبغي أن يقف المسلمون على ترجمته. وتوفي رحمه الله 181 للهجرة، عمره 63 سنة كان. عبد الله المبارك يروي عن يونس، هو يونس ابن يزيد الأيلي، كذلك مرت معنا ترجمته، متوفى 159 للهجرة. عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث، متوفى 124. قال أخبرني أبو إدريس، هذا أبو إدريس الخولاني عالم الشام بعد أبي الدرداء، كان هنا في دمشق في المسجد في الأموي، كان عالم دمشق بعد أبي الدرداء، وكان قاضيا، اسمه عائذ الله ابن عبد الله، وكان واعظا وكان قاصا وكان مستحضرا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يقول يزيد بن أبي مالك أحد الرواة: كنا نجلس إلى أبي إدريس الخولاني فيحدثنا، فحدثنا مرة عن غزوة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استوعب هذه الغزوة، فقال له رجل من ناحية المجلس: أحضرت هذه الغزوة؟ قال: لا، لأن أبا إدريس الخولاني ولد يوم حنين بعد الفتح، يعني ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لا، ما حضرت هذه الغزوة. فقال له هذا الرجل: قد حضرتها أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنت أحفظ لها مني. هذا أبو إدريس الخولاني القاضي الواعظ المدرس الفقيه. يروي أبو إدريس الخولاني، قلت لكم توفى 80 للهجرة، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. هذا الحديث طبعا رواه كذلك سلمة بن قيس، وله روايات أخرى بأسانيد أخرى بنفس هذا اللفظ: من توضأ فليستنثر. هنا من توضأ يعني من شرع في الوضوء أو من أراد الوضوء فليستنثر. إذن هنا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنثار، والاستنثار المراد فيه تنظيف الأنف، تنظيف الأنف. قوله عليه السلام: من توضأ فليستنثر، ألا يفيد الوجوب؟ لذلك قال الفقهاء، قالوا: ظاهر الأمر للوجوب، وأخذ بذلك بعض الفقهاء، لكن قالوا الآخرون الذين قالوا هو سنة، قالوا: بل هو سنة، لأن هناك رواية أخرى قال فيها عليه الصلاة والسلام للرجل الأعرابي المسيء صلاته، تعرفون حديث المسيء صلاته، نعم، قال له: توضأ كما أمرك الله. فقوله عليه الصلاة والسلام: توضأ كما أمرك الله، أحاله إلى الآية، والآية ليس فيها استنشاق وليس فيها استنثار. فالذين قالوا إن الاستنثار سنة النبي دعانا إليها صلى الله عليه وسلم، والآية أحال عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: توضأ كما أمرك الله. وهذا الحديث رواه أبو داود ورواه الترمذي، نعم، أبو داود برقم 861 والترمذي برقم 382. في عندي أرقام كثيرة ما ضروري الآن نضيع الوقت فيها. المهم أن رواية توضأ كما أمرك الله قالوا صرفت هذا الأمر عن الوجوب، عن قوله من توضأ فليستنثر. الذين قالوا لا، هي للوجوب، قالوا مراد النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله، المراد بالأمر أمرك الله أعم من آية الوضوء كما أمرك الله، لأن الرسول مبين عن الله تعالى، لذلك قالوا هو واجب. لذلك في رواية عند الإمام أحمد: وأن الاستنشاق والاستنثار واجب في الوضوء، واجب في الوضوء، نعم. ولم يحكي أحد هنا الآن، تعالوا إلى ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحكي أحد ممن وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الاستنشاق والاستنثار، يعني من أراد متابعة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة بصرف النظر عن وجوب أو سنية، النبي ماذا فعل؟ لم يترك الاستنشاق والاستنثار في الوضوء على الإطلاق. لذلك الشافعي قال هو سنة، لأنه لا يعلم أن أحدا من الفقهاء قالوا من ترك الاستنشاق والاستنثار وصلى يجب عليه أن يعيد الصلاة مثلا. لكن الظاهر ورد هذا عن بعض الفقهاء، فالترمذي لخص المسألة في سنن الترمذي. إذا ترجعوا للترمذي يقول الترمذي: واختلف أهل العلم في من ترك المضمضة والاستنشاق، فقالت طائفة منهم إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة. إذن بعض الفقهاء أوجب ذلك أخذا بظاهر اللفظ من توضأ فليستنثر. قالت طائفة إذا ترك الوضوء، إذا تركهما يعني الاستنشاق والاستنثار في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة، ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء، يعني ولو كان يغتسل من الجنابة يجب عليه أن يستنشق ويستنثر. وبه يقول ابن أبي ليلى وعبد الله ابن المبارك. عبد الله المبارك كما تعلمون هو راوي هذا، راوي هذا الحديث، باعتبار هو راوي أخذ بوجوبه، وعبد الله المبارك وأحمد وإسحاق ابن راهوي. وقالت طائفة أخرى من الفقهاء: لا يعيد في الجنابة ويعيد في الوضوء، وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. وقال الطائفة: لا يعيد لا في الوضوء ولا في الجنابة لأنهما سنة. نعم، وهو قول مالك والشافعي وغيرهما من أهل العلم. نعم، القول الثاني يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء، فقط يعيد في الجنابة، وهو قول سفيان الثوري. الآن هنا سؤال: النبي عليه الصلاة والسلام قال من توضأ فليستنثر كم مرتان؟ هنا أغفل ذكر المرات، لكن الروايات الأخرى أوضحت أن الاستنثار ثلاث. ففي رواية عند الحميدي وهي عن أبي هريرة كذلك قال عليه الصلاة والسلام: وإذا استنثر فليستنثر ثلاثا. والحديث سيريده الإمام البخاري كذلك عن أبي هريرة وهو صاحب هذا الحديث في كتاب بدء الخلق، قال عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا. وكذلك سيرد الحديث معنا في باب مسح الرأس، إذا بتريدوا افتحوا عليه هذا باب مسح الرأس، وهو حديث عبد الله بن زيد، ففيه التصريح. يقول عبد الله بن زيد: فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثة. إذا تحديد المرات سيرد معنا في رواية آتية، فيه تصريح بالعدد: فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء. إذا حل الإشكال وما في مشكلة، لأن عدد المرات ورد في رواية أخرى. ثم قال تتمة الحديث: طبعا من استجمر فليوتر. استجمر، ما هو الاستجمار؟ هو الاستنجاء بالحجر، مأخوذ من الجمار، والجمار هي الحجارة الصغيرة، ومنه رمي الجمار في الحج، فالجمار هي الحجارة الصغيرة. فقال عليه الصلاة والسلام: ومن استجمر فليوتر. هنالك رواية عند أبي داود رقم 35 أنه قال عليه الصلاة والسلام: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. مما يدل على أن الوتر في ذلك هو سنة. ولكن الحديث الذي مر معنا في الدرس الماضي وهو يروي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما مر معكم، ماذا قال عبد الله بن مسعود؟ أمرني الرسول صلى الله عليه وسلم أن آتيه بثلاثة أحجار. لذلك ذكرت لكم في المرة الماضية اختلاف الفقهاء في ذلك، أنه بعضهم قال ثلاثة أحجار لا بد منها حتى ينقي، وإذا أراد لم ينقي في ثلاثة أحجار ف فيستمر في إزالة النجو يعني الأذى حتى يزيله ويفعل ذلك وترا، يعني فليوتر 5 7 9 وهكذا، ومن استجمر فليوتر. السؤال الآن يطرح على أذهاننا، الإمام البخاري ماذا قال في هذا الباب؟ قال باب الاستنثار في الوضوء. طيب لما لم يقل باب الاستنشاق؟ ما ترجم لباب آخر اسمه باب الاستنشاق؟ لما لم يفعل وإنما ترجم للاستنثار؟ قال ترجم للاستنثار ولم يترجم للاستنشاق، لأن أحدهما لازم للآخر، فالاستنثار يكون بعد الاستنشاق، بدليل أن الرواية التي ذكرها البخاري، هذا من دقة البخاري، التي ذكرها بعد هذا الحديث مباشرة، اسمعوا حديث لفظها، قال عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر أو ليستنثر، بخلاف الروايات. فإذا الرواية اللي بعد هذا الرواية مباشرة تبين أن الاستنثار والاستنشاق متلازمان، أحدهما لازم الآخر، والروايات الأخرى بينت أنه يستنشق وأنه يستنثر. لذلك في رواية من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. إذا عرفنا ليه ذكر باب الاستنثار ما ذكر باب الاستنشاق، ونحن عم نعرف يعني طريقة البخاري في وضع الأبواب. الآن السؤال، نحن لما نتوضأ يستنثر ويستنشق قبل المضمضة أم بعد المضمضة؟ بعد المضمضة، والبخاري سيذكر باب المضمضة فيما سيأتي معنا. فلما قدم باب الاستنثار والاستنشاق على باب المضمضة؟ هل قدمه عشوائيا يا ترى؟ لا، مو عشوائيا قدمه، قال لأن الاستنشاق والاستنثار آكد من المضمضة. وروى الترمذي عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال الاستنشاق أوكد من المضمضة. فلما كان الاستنشاق والاستنثار أوكد من المضمضة، فماذا فعل البخاري؟ ذكر باب الاستنثار قبل باب المضمضة. ولذلك المضمضة والاستنشاق يعني، ولما ذكر خاصة الاستنثار والاستنشاق والاستنثار، في طبعا الاستنشاق والاستنثار عند الأئمة سنة، لكن ورد عند الإمام أحمد قولين، قول بأنه واجب المضمضة والاستنشاق، عنده قول ثالث بأن الاستنشاق والاستنثار واجب والمضمضة سنة عند الإمام أحمد، وهذا ينسجم مع قوله الاستنشاق أوكد من المضمضة. إذا عرفنا البخاري لما قال باب الاستنثار ما ذكر باب الاستنشاق، وعرفنا لما قدم باب الاستنثار على باب المضمضة. الآن شوفوا ماذا قال البخاري، قال باب الاستجمار وترا. الاستجمار هو إزالة النجو يعني القذر يعني الغائط بالحجر بالاستجمار. ليه ذكر البخاري هذا الباب هنا؟ يعني هو عم يتكلم عن أحكام الوضوء، ما هي؟ هو يعني في أحكام الوضوء، فما علاقة هذا الباب هنا؟ قالوا البخاري من طريقته أنه إذا وجد في الباب فائدة خاصة يريد أن ينبه عليها بشكل مستقل. فلما قال هنا، ورد في الحديث السابق من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر، وجد من المناسب أن يؤكد هذا، فقال باب الاستجمار وترا، لأنه سلف في الحديث السابق ما يدل عليه. الإمام الكندهلوي قال ولا يبعد عندي أن البخاري لما قال باب الاستجمار وترا أراد أن يؤكد أن الاستنشاق والاستنثار ينبغي أن يكون وترا، لأنه إذا كان في الاستجمار فهو في المضمضة، في الاستنثار والاستنشاق أولى وآكد أن يكون كذلك وترا. فإذا البخاري نبه على مسألة انطلق منها من الحديث الذي ذكره عن أبي هريرة: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. فقال: باب الاستجمار وترا. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي، متوفى 218 للهجرة، قال: أخبرنا مالك إمام دار الهجرة 179 عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن مدني، متوفى 130 للهجرة، عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز، متوفى 117 للهجرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه. في روايات هكذا: فليجعل في أنفه. في بعض الروايات: فليجعل في أنفه ماء، وهي رواية مسلم كذلك: فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. ثم، وفي رواية: ثم لينتثر. المعنى واحد: ومن استجمر فليوتر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. الحديث الأول، القسم الأول عرفناه. الآن القسم الثاني إخواني: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا من أحلى وأجمل أنواع الحيطة في العبادات، حيطة عجيبة. إذا استيقظ أحدكم من نومه في الليل أو في النهار، لذلك الإمام أحمد قال هذا المراد في نوم الليل، بدليل أين باتت يده. كلمة باتت تدل على الليل، والذي يؤكد هذا أن رواية أبي داود، سنن أبي داود، قال: إذا قام أحدكم من الليل، ففيها نص على من الليل. وهنالك رواية في صحيح أبي عوانة فيها: إذا قام أحدكم إلى الوضوء حين يصبح. إذن في بعض الروايات دلت على أن هذا إنما هو نوم الليل، لأن نوم الليل هو الطويل، وهو الذي قد تطوف يد النائم في محلات أو في مواضع قد يكون فيها شيء من بثرة، من جرح، أو من قذر كما سيرد معنا. فبعضهم قالوا، لذلك الإمام أحمد أوجب على من استيقظ ليلا ألا يغمس يده في الإناء إلا بعد أن يغسلها خارج الإناء. أما الشافعي فأخذ الحديث بعمومه فقال: وأحب لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت أو غيرها. قائلة يعني في النهار، قيلولة التي تكون في النهار. وأحب لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت أو غيرها ألا يدخل يده في وضوئه، يعني في الماء الذي يتوضأ به، حتى يغسلها. فإن أدخل يده قبل أن يغسلها كرهت ذلك له، كرهت ذلك له. لكن قال: ولم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على يده نجاسة. بمعنى إذا كان على يده نجاسة فيكون الماء قد تنجس. هنا السؤال: لما قالوا هل يجب غسل اليدين قبل أن يغمسها في الماء، هل هذا على الوجوب أم على السنة؟ هنا كما قلت تعددت أقوال العلماء. الإمام أحمد أوجب ذلك عند القيام من الليل، الشافعي استحب ذلك مطلقا، وأكثر الفقهاء على الاستحباب. ما السبب؟ فكروا في الحديث، ما السبب؟ ما الذي صرف الحديث عن الوجوب فلا يغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده؟ قال: لأنه القرين الصارف عن الوجوب عند جمهور الفقهاء أن الأمر الذي علق فيه يقتضي الشك. قال لا يدري أين باتت يده، قد لا تكون يده باتت في موضع يعني ملوث. فقوله لما علق الأمر بذلك على أمر فيه شك، والشك لا يقتضي وجوبا. إذا شك الإنسان شكا في طهارة يده هل يجب غسلها؟ لا، لأن الأصل الطهارة. فدائما هذا حكم شرعي، دائما يستصحب الأصل. فقالوا إذا الصارف عن الوجوب عند الجمهور التعليل بأمر يقتضي الشك، والشك لا يقتضي وجوبا في هذا الحكم، استصحابا لأصل الطهارة. ولذلك روى سعيد بن منصور، هذا شيخ مسلم وشيخ البخاري، روى بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يفعل ذلك، يعني إذا استيقظ كان قبل أن يغمس يده يغسل يديه، قال أنه كان يفعله ولا يرى بتركه بأسا، مما يدل على أن ذلك مستحب وليس بواجب. فإذا انتهينا من هذه المسألة، يقول فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، يعني في الإناء الذي فيه الماء. ثم ذكر ما الباعث على هذا الأمر، قال الباعث على احتمال النجاسة، احتمال. فلذلك قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. كيف أنت تبات يده؟ معروف الإمام الشافعي رضي الله عنه قال كانوا يعني أكثرهم ما كان في ماء كثير، كانوا يستجمرون بالأحجار، يعني كان أغلب استنجاءهم بالأحجار. ومعلومكم الاستنجاء بالأحجار قد لا يزيل النجس بالكمال بالتمام، صحيح بالكلية. قال كانوا يستجمرون بالأحجار وهم في بلاد حارة، فربما عرق أحدهم وهو نائم فقد تطوف يده على محل الذي قد يكون فيه شيء من النجاس، قد تطوف يده أو قد تطوف على بثرة أو على دم حيوان، لأن الإنسان النائم لا يدري ماذا يفعل. لذلك احتياطا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها خارج الإناء. وهذا فعلا كلام جميل جدا، لنعلم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أرادنا في أحوالنا أن نأخذ بالحيطة وبالحذر. لذلك قالوا من فوائد الحديث، اكتبوا فوائد الحديث، أولا العمل بالاحتياط في العبادة، العمل بالاحتياط في العبادة. اثنين تعبير النبي رائع جدا، قال لا يدري أين باتت يده، قال كلمة كناية يعني ما صرح. لذا قالوا من الفوائد الكناية عما يستحيا منه إذا حصل الإفهام بها. إذا حصل الإفهام بالكناية اكتفي بالكناية، ما في حاجة إلى التصريح. الكناية عما يستحيا منه والاكتفاء بالكناية إذا حصل الإفهام بها. ثلاثة استحباب غسل النجاسة ثلاثا، غسل النجاسة اليقينية استحباب أن يغسلها ثلاثا. ليه؟ قال لأنه أمرنا بالتثليث عند توهمها، فعند تيقنها أولى، لأنه أمرنا بالتثليث عند توهمها فعند تيقنها أولى. من أنه أمرنا ثلاث مرات؟ حديث موارد، هذا رواية مسلم، رواية مسلم فيها التصريح بثلاث مرات، قال عليه الصلاة والسلام، ورقم مسلم 278 إذا حب حدا واحد يرجع له، قال عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. فقال حتى يغسلها ثلاثا، فيه النص على ثلاث مرات. وفي رواية إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه فإنه لا يدري فيما باتت يده. وأنا أقول أيها الإخوة، والله هذا الحديث وحده يعني يدل على حضارة الإسلام وعلى رقي الإسلام، وعلى عظمة الشرع، وكيف أخذنا بالحيطة في هذه المسائل كلها، في حين الآن الذين يدعون الحضارة والمدنية والرقي وغير ذلك من هذا الكلام الذي هو كلمات فارغة من مضمونها، لا يتورعون عن نجاسات ولا يحترزون من قذارات ولا حرج عندهم في أي مسألة من هذه المسائل، في حين أن إسلامنا وديننا والحمد لله بهذه الدقائق النبوية وبهذه الآداب الشرعية أراد النبي أن يطهرنا وينظفنا ويبعدنا عن كل رجس، وأن لا نقترب الماء إلا بعد تيقن الطهارة. لذلك جاءت هذه الحديث: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.